فقبل أن نبدأ بحصتنا من الدرس في التفسير، والكتاب الذي بين أيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، قبل أن نبدأ بالحصة أجيب أو أذكر تفصيلا لجواب سبق على سؤال ورد بالأمس، وهو: ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: قال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه، يعني الشكر على النعمة المتعدية، أما الحمد فهو على الأسماء الحسنى وصفات الكمال. قال: ثم شرع في رد ذلك بما حصل أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. قال: وهذا الذي ادعاه فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال: ولكن اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص، يعني الحمد أخص من الشكر، لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان به، الحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، والشكر أعم من حيث ما يقعان به. وفي فرق في قول بين قولنا ما يقعان عليه وبين قولنا ما يقعان به. قال: والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والعمل والنية، كما تقدم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أما الحمد فهو أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأن الحمد يقع على النعمة، على الوصف اللازم والوصف المتعدي، على الكمال اللازم وعلى النعمة المتعدية، فهو يقع على الاثنين الحمد. أما الشكر نعم فإنه يختص بالمتعدية، بالنعمة المتعدية، بالفضل المتعدي، أو يقع على الفضل المتعدي. أما من حيث ما يقعان به فالحمد يقع باللسان بالثناء يعني، وأما الشكر فهو يقع باليد واللسان والنية، بالقول والعمل والنية. قال: وهو أخص، يعني الشكر أخص من الحمد، لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، الشكر يكون على الصفات المتعدي نفعها المتعدي إلى الغير. لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، قال والله أعلم، ونقول كذلك. وهذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم، يعني عرفنا من هذا أن الفرق بين الحمد والشكر فيه كلام لأهل العلم كثير. وقال الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح، شكرت له يعني أفصح. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامدا حمدت بها ربي تبارك وتعالى، فقال: أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. والألف واللام في الحمد لله لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله الحديث. فالحمد لله على الإطلاق لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. وبقراءة هذه الآية: الحمد لله رب العالمين، يصحح مسار المحبة، لأنه إذا حمد الله على كل شيء على كل حال فهو يثني على الله عز وجل بأنه محمود على كل فعل، سواء كان هذا الفعل خيرا محضا أو شرا بالنسبة لمن وقع به من المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى إذا خلق شرا بالنسبة لمن وقع به، وعلى كل حال الشر المحض عدم، لا يخلق العدم، لا يوصف بشيء، والله سبحانه وتعالى ليس الشر إليه، لأنه لا يريد شرا مطلقا من جميع الوجوه، لكن قد يكون الشر نسبي بالنسبة للمخلوق، يريد الله به حكمة، ويريد الله به خيرا من وراء ذلك. وجود هذه الحكمة أحب إلى الله عز وجل، و من عدمها بعدم هذا الشر النسبي. وإذا أخذنا مثلا خلقه إبليس أعاذنا الله وإياكم من إبليس، وإبليس مادة كل شر بالنسبة لل يعني لابن آدم، بالنسبة لآدم وذريته وبالنسبة لنفسه أيضا، لكن بوجود أو بخلق الله إبليس تتجلى حكم، من هذه الحكم يتجلى عفو الله عمن أغواه إبليس ثم تاب، كما تاب أبونا آدم عليه السلام فعفى الله عنه وتاب عليه. ومن تلك الحكم أنه يتميز أصحاب النار من أصحاب الجنة، ويتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، ويقوم سوق الجهاد، ولله حكم عظيمة نعرف منها ما نعرف ويغيب عنها الشيء العظيم. على كل حال ربنا لا يخلق عبثا سبحانه وتعالى، ولا يترك هملا، وجميع مخلوقاته ومأموراته تنتهي بغاية الحكمة سبحانه وتعالى، فله الحمد على كل حال. حتى ما يجري على يد مخلوق يثنى به عليه ويحمد به عليه، فالذي أجراه على يديه هو الله، وهو مولي الفضل سبحانه وتعالى. فإذا الحمد كله يرجع إلى من؟ إلى واهبه، إلى الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله بالألف واللام لاستغراق جميع المحامد كلها لله تبارك وتعالى، لاستغراق جميع المحامد حتى تصبح جميع المحامد كلها لله تبارك وتعالى. بعد هذا التفصيل لإجابة الأمس، وهو الفرق بين الحمد والشكر من الكتاب الذي بين أيدينا وهو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، نعود إلى حصتنا التي كنا وقفنا عليها قبل مدة وجاوزناها إلى الآيات الكريمة المختصة بالصيام وبشهر رمضان لقربه، ولعله يحسن بنا أن نستذكرها أيضا، لأننا في هذا اليوم المبارك المكمل لشهر شعبان 30 يوما، وغدا إن شاء الله يبتدئ دخول الشهر المبارك، شهر الخير وشهر الرحمة، والشهر الذي تقال فيه العترات وتجاب فيه الدعوات، وهو موسم يتبارى فيه عباد الله الصالحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا وإياكم جميعا أوفر الحظ والنصيب، أوفر ما يقسمه لعباده الصالحين العاملين الخاشعين المنيبين، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بسبب ما عندنا من التقصير والإساءة. نسأله العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبق أن عرضنا ما يتعلق بهذه الآيات من كلام أهل العلم في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وفيما تقدم بركة، وما سمعناه من تلاوة الآيات المختصة في هذه المناسبة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، ونعود إلى استئناف ما كنا قد وقفنا عنده من هذا التفسير المبارك، ونرغب إلى أخينا القارئ أن يستأنف ذلك على بركة الله. ثم قست قلوبكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك.
يعني ماذا شاهدوا؟ شاهدوا آيات كثيرة من آيات الله وإحيائه الموتى الدالة على قدرته وحده سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، ومنها قصة البقرة لما قتلوا قتيلا فاختلفوا فيه وتنازعوا من القاتل، فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يأمرهم بذبح بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هم طبعا يعني شددوا فشدد الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أدنى بقرة وضربوا هذا القتيل ببعضها لأجزأتهم، ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الله أبهم هذا البعض لأن بيانه ليس لنا فيه فائدة. ضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة فأحياه الله عز وجل ودل على قاتله، ثم بعد ذلك أعقب الله عز وجل بوصف حال هؤلاء أنهم مهما شاهدوا من المواعظ ومهما قامت لديهم الآيات البينات فإن قلوبهم قاسية لا تلين. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني هذا القرآن الكريم لو أنزله الله على جبل لرآه النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا شأن الجبل وهو حجر، حجارة فيها قسوة وصلابة. وأما القلوب اللينة التي يعني هي من لحم ودم والقلوب ليست يعني في خلقتها من الحجارة فينزل عليها هذا القرآن ولكنها لا تلين، بعض القلوب لا تلين، تكون قاسية قسوة أشد من قسوة الحجارة، بل الحجارة ألين منها. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبعض هذه القلوب لا تلين بالقرآن الذي يعني أنزل من عند الله تبارك وتعالى، ربما يكون حافظا للقرآن وقلبه قاس والعياذ بالله. نعم اقرأ التفسير.
يقول تعالى: توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
نعم، هذا شأن من يعاند الحق، من يبطر الحق ويتعود على بطر الحق من أجل اتباع هواه، فشأنه أن يكون قلبه قاسيا، لأنه من الأساس ليس علته أن الحجة خافية عليه، وإنما علته أنه يتبع هواه، فلو تناطحت الجبال أمامه دليل ما سلم له، لأنه ليس به طلب الدليل وليس به طلب الهداية وليس به خفاء الحجة عليه حتى تبين له، مهما تبين له من الحجج لا يلين قلبه، لأن قلبه والعياذ بالله أصبح لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، فقلبه يعني أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، فهذا لا يفيد فيه. نعم، فالله ينهى المؤمنين عن مثل حال هؤلاء: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم بارك الله.
قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
نعم، حتى الجبل فيه إرادة، له إرادة، حتى الجماد له إرادة. نعم، حتى الجدار يريد أن ينقض الذي وجده موسى والخضر، فله إرادة بحسبه، بل كل شيء له إرادة، يسبح الله باختيار وبإرادة، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض، بإرادتها الاختيارية، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، يعني ليس من شيء إلا يسبح بحمده، جماد، نبات، حيوان، كل شيء يسبح بحمده بإرادته وبطوعه واختياره، ما عدا مردة الجن والإنس، فهؤلاء عصوا، وإن عصوا فإنهم مسخرون بقدرة الله الكونية، يعني معبدون كرها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، يسبح بحمده بإرادته وباختياره. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه. اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقال بعضهم: أو هنا بمعنى الواو، تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة، فقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال آخرون: أو هنا بمعنى بل، فتقديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله تعالى: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى.
بمعنى بل كخشية الله بل أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، فكان قاب قوسين بل أدنى. هنا أو تأتي بمعنى بل. أي نعم.
وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم.
لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، يعني من أبعد عن ذكر الله عز وجل قسى قلبه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالغافل عن ذكر الله عز وجل يكون قلبه قاسيا والعياذ بالله، أما من وفقه الله لذكره وحسن عبادته فإن قلبه يكون لينا متقبلا لكل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن لانت قلوبهم لذكر الله تبارك وتعالى وخشعت جوارحهم له سبحانه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.